السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا بادئ كل ذي بدء، وقبل كل شيء نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا الخير، وأعاننا على فعل الخير، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الخير. إن من نعمة الله عز وجل أن يسر لنا أسباب الخير، وفتح لنا أبواب الخير، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى يجب أن نحافظ عليها، وهكذا يجب أن نشكر الله عز وجل عليها. أيها الأحبة في الله، هذا مجلس من مجالس العلم، وحلقة مباركة إن شاء الله عز وجل من حلق الذكر من الله بها علينا جميعا. ولا يخفى عليكم أجمعين ما جعل الله عز وجل في مثل هذه المجالس من خير عظيم وثواب جزيل، فهذه المجالس تعتبر من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الحلق كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب أصحابه فيها ويحث أمته عليها. هذه المجالس التي هي مجالس بركة ومجالس خير، وهكذا مجالس رحمة ومغفرة من الله تبارك وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يباهي بأهل هذه المجالس الملائكة، كما جاء في حديث أبي سعيد عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وفي آخر الحديث قال ربنا تبارك وتعالى عن أهل هذه المجالس: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين، يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان رجل خطاء ما جلس إلا لحاجة. فقال ربنا العظيم وإلهنا الكريم سبحانه وتعالى، قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أكرم بها وأنعم من مجالس مباركة، ألا وهي مجالس العلم وحلق الذكر. أيها الأحبة في الله، موضوع المحاضرة كما أعلن حول الصبر، وبشر الصابرين. وهذا المسجد هو مسجد الصابر، والجو الذي نعيشه الآن يتطلب منا أن نتحلى بصفة الصبر مع حرارة الجو ومع غيرها من الظروف. لا بد أن نتحلى بالصبر وأن نتذكر قول الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قليل الصبر يا إخوان، هذا قد يفوته خير كثير ويحرم من أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا فطرق مثل هذه المواضيع يعتبر من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الصبر يعتبر خصلة عظيمة وصفة حميدة، تعتبر مجمعا لخصال الخير ولصفات الفضيلة. من تحلى بالصبر نال من صفات الخير ومن صفات الفضيلة الشيء الكثير. ولهذا أي لأهمية الصبر في حياة المسلم، نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر الصبر في مواضع عديدة وآيات كثيرة من كتابه العزيز. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا ذكر فيها الصبر. وهذا إن دل على شيء، دل على أهمية الصبر وعلى علو شأنه. من أعطاه الله عز وجل صبرا فقد أعطي من الخير الشيء الكثير. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند الشيخين البخاري ومسلم، أن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده. سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه للمرة الثالثة فأعطاهم حتى نفذ ما عنده. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: مهما يكن عندي من شيء فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله،
ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وهذا يدلك يا أيها المسلم إلى الحاجة الماسة التي نحن نحتاجها إلى الصبر، وكيف نتسلح بسلاح الصبر. الصبر أيها الأحبة في الله أمر الله عز وجل به في مواضع عديدة، ومنها قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الصبر سبب من أسباب الفلاح وسبب من أسباب الفوز. كذلكم أيضا ربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا في أموركم وحوائجكم وحياتكم بالصبر والصلاة. ماذا بعدها؟ إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، معهم يعينهم ومعهم يحفظهم ومعهم ينصرهم. فإن الصبر يعتبر مفتاحا للفرج، الصبر يعتبر سببا للنصر، يعتبر سببا للنصر. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. أيضا قول ربنا عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إلا ذو حظ عظيم. وهكذا ربنا عز وجل كتب الابتلاء على هذا الإنسان، بل أقسم ربنا عز وجل أنه يبتلي العباد، وأنه يختبر ويمتحن الخلق. قال ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إشارة من الله عز وجل لمن كان صابرا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر حاصل لا محالة، الصبر واقع ولا ماذا، الابتلاء حاصل لا محالة، والابتلاء واقع ولا بد، كما قال ربنا عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الابتلاء حاصل، والابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه، وكما جاء في حديث أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند أصحاب السنن، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، عنده دين قوي، إيمان قوي، قال اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة، إيمانه ضعيف ودينه أيضا ضعيف، قال ابتلي على حسب دينه، ابتلي على حسب دينه. ولهذا يا إخوان، كم ذكر الله عز وجل من صور وأنواع الابتلاء التي تعرض لها الأنبياء والرسل، التي تعرض لها الأنبياء والرسل. كم من الأنبياء من قتل، بل ومنهم من ذبح، ابتلاء عظيم يحتاج إلى صبر. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه في أهل الكتاب من اليهود. فريقا كذبتم، أي من الأنبياء، وفريقا تقتلون. يحيى ابن زكريا قتل وذبح عليه الصلاة والسلام. وهكذا إبراهيم ابتلي، ألقي في نار تشتعل ويأكل بعضها بعضا، فماذا قال حين ألقي في النار؟ قال كلمة عظيمة، كما جاء في حديث ابن عباس عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا نبي الله أيوب يضرب به المثل في الصبر على الابتلاء. ابتلاه الله عز وجل بمرض، حتى ذكروا أنه لم يبقى سليما منه إلا عضوين، لسانه وقلبه، فكان يذكر الله عز وجل بهما، لسانه وقلبه. بقي نحوا من 18 سنة مريضا، ومله الناس، وابتعد عنه الناس إلا زوجته. لكن انظروا يا إخوان إلى عاقبة الصبر: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، أي أيوب عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام كم ابتلي وكم صبر على هذه الابتلاءات. ابتلي في صغره، ألقي في البحر، وجعل الله له فرج ومخرج ونجاه من القتل، وليد صغير وطفل صغير سلمه الله عز وجل من القتل بإلقائه في اليم. ثم ترعرع في بيت فرعون، ولما أرسله الله عز وجل كم عانى من فرعون وكم أوذي من قبل فرعون، فنصره الله عز وجل على القوم الكافرين. ثم ابتلي مرة أخرى من قبل بني إسرائيل قومه، من قبل بني إسرائيل قومه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم غنائم حنين، قام رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، وهناك ذكروا ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد، لكن هذا ذو الخويصرة التميمي، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. من الذي يقال له ذلك؟ تدرون من؟ خير البرية وأزكى البشرية عليه الصلاة والسلام يخاطب بهذا الخطاب ويتكلم معه بهذا الأسلوب، أفضل الخلق والخليقة عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن الصبر يا إخوان أمر واجب لا بد أن يتحلى به الجميع. لماذا؟ لأنه سبب للخير، وسبب للفضيلة، وسبب لحصول الأجر والثواب، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، إلى غير ذلك أيها الإخوة في الله. فلهذا موضوع الصبر يعتبر من المواضيع المهمة التي يجب أن تلقى اهتماما وتلقى عناية، وكذلك أيضا تلقى حرصا من قبل المسلم. الصبر أيها الأحبة في الله يعتبر سببا من أسباب دخول الجنة، سببا من أسباب دخول الجنة. قال ربنا تبارك وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما نستطيع أن ندخل الجنة إلا إذا كنا ممن يتحلى بالصبر. وجزاهم بما صبروا، لا بد أن تصبر على فعل الطاعات، الصلاة تحتاج منك إلى صبر، تحتاج منك إلى صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. الصوم يحتاج منك إلى صبر، الزكاة وإخراجها لا بد أن يكون عند صاحبها من صبر، وهكذا غيرها من الطاعات لا بد أن تكون يا أيها المسلم عند فعلك للطاعة صابرا. أيضا المعاصي واجتنابها يتطلب من المسلم أن يكون صابرا. النفس بطبيعة حالها تميل إلى الشهوات، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مرت امرأة النفس لربما تحدث صاحبها إلى أن ينظر إليها، سمع موسيقى لربما النفس تحدث صاحبها أن يستمع إليها، رأى مالا بيد شخص لربما استشرفت لها النفوس وتطلعت إليها ورغبت في الحصول عليها. إذن لا بد من الصبر. أيضا ترك الحرام جميعا لا بد أن يصبر العبد نفسه عن المعاصي. الذي ابتلي بشرب السجائر لابد إذا أراد أن يتخلص من هذه الآفة ويترك هذه المعصية لابد أن يكون صابرا، لابد أن يكون شجاعا، لابد أن يكون مقداما. يا بني أو ماذا كما جاء في وصايا لقمان عليه الصلاة والسلام، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. الإنسان الذي ليس عنده صبر ما يستطيع يترك شرب السجائر. الذي ابتلي بالتنباك ما يستطيع أن يترك التنباك ومضغه إلا إذا كان صابرا شجاعا مقداما. يستطيع يا إخوان أن يطيع الله عز وجل ويعصي هواه ويعصي نفسه التي تأمره بالسوء. الذي ابتلي بالقات وأصبح ضحية من ضحايا القات، سلمني الله وإياكم وإخواننا وإخواننا وأبناءنا من ذلك، لابد إذا أراد أن يتخذ قرارا بأن يترك هذه الآفة ويبتعد عن هذه المعصية لابد أن يكون عنده صبر، أن يكون لديه شجاعة وإقدام كي يترك هذا الشر. ولك أن تقول كذلك في من ابتلي بسماع الأغاني ومتابعة الأفلام والمسلسلات والنظر إلى الصور المحرمة، ما يستطيع يا إخوان أن يترك هذا إلا من كان صابرا، إلا من كان صابرا. وهكذا قل في غيرها، حلق اللحى، لا يستطيع أن يترك الإنسان حلق اللحية إلا إذا صبر، يتركها أسبوع قال والله تقبصنا اللحية تحكنا كثير، طيب اصبر الأسبوع الثاني إذا بالأذى يظهر، هذا يقول له ها طوعت، ذاك يقول له ها إيش الموضة الجديدة هذا، وهذاك يقول له ها إيش إرهابي إيش بالضبط. ابتلاء يا إخوان، لابد يصبر. اصبر شهرا، اصبر شهرين، اصبر ثلاثة، اجعلها لله عز وجل، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، ستجد بعد ذلكم حلاوة لهذا الصبر الذي وفقك الله إليه. إذن يا إخوان الصبر في حياتنا مهم جدا، والذي ليس عنده صبر يحرم خيرا كثيرا وأجرا جزيلا، بل لربما يحرم جنة عرضها السماوات والأرض، لأن الدنيا يا إخوان كما أخبر عنها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة الكافر. أيها الأحبة في الله، الحديث له شجون ويتبع بعضه بعضا، وحسبي ما سمعتم، وأترك المجال لأخينا الفاضل الشيخ أبي هاشم جمال ابن سرور حفظه الله تعالى، فالمحاضرة محاضرته، وإنما أنا مشارك معه، وهذه كلمات أحببت أن أقدم بها بين يدي أخي الفاضل والشيخ العزيز أبي هاشم حفظه الله تعالى. فأسأل من المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما نسأل من الله عز وجل أن يجعل هذا الأجر أو أجر هذه المحاضرة وثوابها لكل من حضر وسمع، ولمن كان سببا في إقامة هذا الخير، وأخص بالذكر القائمين على هذا المسجد، جزاهم الله خيرا وبارك الله في الجميع، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فإننا نحمد الله جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وأسدى، وعلى نعمه التي علينا تترى، فلله الحمد حمدا كثيرا حتى يرضى جل في علاه. وإننا من عظيم ما نتوجه له بالحمد والشكر لربنا عز وجل على إتاحة مثل هذه الفرص التي تفتح فيها أبواب بيوت الله عز وجل، لكي يجتمع الناس من هنا ومن ها هنا، لا لشيء، إنما فقط تعظيما لبيوت الله، وأيضا مذاكرة ومدارسة لأحكام دينه، فإن هذه من أجل الطاعات ومن أجل القربات. قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مناقب يا عبد الله يجنيها العبد إذا حضر مجلسا من مجالس الذكر والخير. فإننا نتوجه بالشكر الجزيل لمن كان سببا لمثل هذا الجمع ولمثل هذا الحضور في هذا البيت من بيوت الله، فأسأل الله جل وعلا أن يرفع قدره وأن يثيب أجره في حق من ساهم وساعد وبذل وخطط ونسق، ومن حضر لسماع هذا الخير، فنسأل الله يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وهكذا شكرنا لأخينا الفاضل والشيخ العزيز أبي عبد الله حفظه الله تعالى ورعاه في كلمته التي قدمها لهذا الموضوع المهم، وبشر الصابرين، وإلا كما قال رعاه الله فإنه ما هو مشارك، وإلا المحاضرة كانت لأخينا الشيخ أبي معاذ حفظه الله تعالى ورعاه، وسدد ربي على الخير خطاه لولا أن جاءه ظرف حال بينه وبين الحضور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمره، ونشكر كذلك أخانا محمدا على ما أجاد وأفاد في طرقه لهذا الموضوع. إخواني في الله، موضوع الصبر من الأخلاق أو من المواضيع المهمة، إذ أنه يتعلق بخلق أصبح هذا الخلق من الأخلاق الضائعة إن صح التعبير بين أفراد المسلمين وبين مجتمعاتهم. الصبر إخواني في الله خلق بلغ من الجلال أن وصفه ربنا بالجمال، فقال سبحانه: فصبر جميل. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر الصبر في القرآن في 90 موضعا، في 90 موضعا. ما هذا التكرار إلا لعلم الله جل في علاه أن الخلق متى ما تمسكوا وتسلعوا بالصبر كتبت لهم النجاة في الدنيا والآخرة.
فما أحوجنا عباد الله إلى أن نتسلح بالصبر، وخاصة ونحن في هذه الأزمان، أزمان تكالبت علينا الشبهات والشهوات من كل حدب وصوب، حتى لا يمكن للعبد أن ينجو من هذا كله إلا إذا تسلح بالصبر. ربنا جل في علاه بيانا للخلق دل على أهمية الصبر، أن الله سبحانه وتعالى أمر به وندب إليه وحث العباد عليه، ولا يأمر ربنا إلا بأمر عظيم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أوامر يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نتسلح جميعا بالصبر، بل إن الله جل في علاه أخبر أن من صفات المؤمنين الذين حسن إيمانهم فاستحقوا بذلك الوصول إلى مرضات الله والنجاة من الخسارة أنهم كانوا من الصابرين. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال المفسرون بتأويل الجمع أي كل الإنسان في خسر، ما منا من أحد إلا وهو في خسارة، إلا أن الله جل وعلا استثنى من عباده المؤمنين من اتصف بهذه الصفات. والعصر قسم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن كان صابرا إخواني في الله فإن الله جل وعلا جعله من أهل الإيمان ومن أهل النجاة من النيران ومن أهل الجنان. إخواني في الله، ما معنى الصبر؟ الصبر يقول العلماء هو بمعنى الحبس في اللغة، بمعنى الحبس. يقال مثلا، وتجد هذا في التراجم وكتب التواريخ، يقال فلان قتل صبرا. ما معنى قتل صبرا؟ أي قتل حبسا، حبس حتى مات وهو في حبسه، يقال هذا مات صبرا أي حبسا. والصبر إخواني في الله لا يفهم معناه حق التمام إلا بمعرفة أقسامه. قسم العلماء الصبر على أقسام ثلاث: صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على القضاء والقدر. ما معناها؟ بإيجاز، صبر على الطاعات وهو أنك تلزم نفسك دائما وأبدا على الخضوع والخنوع لأوامر الله وما فرض الله عليك، هذا صبر على الطاعة. أما الصبر عن المعاصي يا عبد الله، كونك لا تأذن لنفسك ولا تسمح لها بأن ترتكب ما نهى الله عنه، ولو كانت النفس التي بين جنبيك تشتاق لذلك، احجزها امنعها، هذا صبر عن المعاصي. أما الصبر على القضاء والقدر، قال العلماء هو صبر وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس اللسان وحبس النفس عن التسخط بالمقدور. هذه أنواع الصبر، أي بمعنى الصبر الأخير أنك تصبر على ما يقدره الله عليك من آلام، من أوجاع، من معايب، من مصائب، كل ذلك بتقدير الله، أنت مع هذه المقادير الصبر، هذا يسمى بالصبر على القضاء والقدر. قال العلماء: ربنا سبحانه وتعالى جمع هذه الأنواع الثلاثة في آية. قال سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هؤلاء الذين أتوا بمقام الصدق عندما تمكنوا من فعل الصبر بأنواعه الثلاث. وتأمل معي كيف استخرج العلماء رحمهم الله تعالى أنواع الصبر من هذه الآية. والصابرين في البأساء، قالوا البأساء بمعنى الفقر، ولهذا يسمى الفقر ماذا؟ بؤس، يسمى بؤس. والضراء قال العلماء المرض لأنه ضر، وحين البأس قالوا عند القتال. إذن هؤلاء صبروا في أماكن ثلاث: صبر على الفقر، صبر على المرض، صبر على القتال. وهي بها تتنزل على الأقسام الثلاثة، كيف ذاك؟ قال العلماء الصابرين في البأساء، أي الصابرين على الفقر، قالوا هؤلاء صبروا عن المعصية. لما وكيف ذلك؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان بائسا وكان فقيرا فنفسه تذكره بوجوب الخروج من هذا الضيق، من هذا الفقر، فما الذي يفكر فيه؟ كيف الوصول للمال؟ كيف الوصول للغنى؟ سرقة؟ اسرق، اسرق مع الشعب، الشعب كله يسرق، اسرق. اختلاس، إذا كان موظف بإمكانه أنه يسحب أوراق هنا وهنا ويختلس بضعة ريالات في الشهر لا أحد يشعر به، ريالات أخرى ما أحد يشعر به، ثم تكون مئات الألوف، اختلس. سرقة، اختلاس، غش، بيع حرام، بيع يا رجال، سوق الحرام سوق رائجة، مسكرات، مخدرات، حبوب مخدرة الآن تباع بعشرات الآلاف، بيع مع الناس. فلا زالت نفسه مع هذا الفقير تأمره بضرور أن يصل يده للمال الحرام حتى ينفق عن هذا البؤس، لكنه ما فعل، صبر، ضغط عليها، ألزمها بهذه المعيشة الضيق. الصابر في البأساء صبر عن المعصية. والثاني، الصورة الثانية، أنه صبر على المرض، ابتلاه الله بالمرض، والأمراض كثيرة، وكم من عباد الله ابتلاه الله المرض، نسأل الله العافية لنا ولهم جميعا. يبتليك الله بأمراض، وبعضها أمراض أعوذ بالله من شرها، قوية مستأصلة في الجسم، أمراض السرطان، وأمراض ضغط الدم، وأمراض قطع الأبتار، أمراض شديدة. يبتلى الواحد بالمرض فأول ما تأمره نفسه التسخط. إيش أول إشكال؟ ليش يا رب؟ ليش يا رب مرض؟ طيب فلان معزز مكرم، فلان عنده تجارات، هذا يأتيه مرض يسافر إلى مصر ويتعالج ويرجع، طب أنا ولا يأخذني مصر، وين يا مصر، وين يا القاهرة، ما عندي شيء يا رب. يحدث ربه، وفي الواقع يتسخط على ربه، يتسخط. هذا حال الناس إخواني في الله مع المرض، إذا ابتلأهم الله بالأمراض ما يشعر إلا بالضيق بينه وبين نفسه. ليش؟ إلى متى؟ أوف. لا يا عبد الله، أهل الإيمان صبروا في الضراء، يصبر، يعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الصابرين في البأساء هم الصابرون عن المعاصي، والضراء هم الصابرون على قضاء الله وقدره، وحين البأس أي عند القتال هؤلاء هم الذين صبروا على طاعة الله، قتال، جهاد أمام أعداء الدين، يرى الموت أمامه ومع ذلك يخاطر بحياته، لما؟ طالبا للطاعة، طالبا للشهادة، فهذا من الصبر على الطاعة. فقال العلماء فهذه الآية احتوت على الصبر بأنواعه الثلاث: صبر على الطاعات، الصبر في البأساء، صبر عن المعاصي، وذلك صبر عن المعاصي في البأساء، وصبر على قضاء الله وقدره، وذلك في الصبر على الضراء، والصبر حين البأس هو صبر على الطاعة. الفائدة الثانية من هذه الآية، قال العلماء أن فيها ترتيب الصبر من الأسهل إلى الأشد، من الأسهل إلى الأشد، فنازع العلماء أيهما أرفع من الآخر. قال العلماء هذه الآية التي تلوناها عليكم مع شرحها، قال العلماء فيها بيان إلى مراتب الصبر، لكن الله بدأ بالأسهل فالأصعب فالأشد. فأقل طبقات الصبر الصبر عن المعصية، أرفع منها الصبر على القضاء والقدر، وأرفع من هذا كله الصبر على الطاعات. أعظم أنواع الصبر التي ينبغي أن تتوافر الهمم عليه يا عبد الله الصبر على الطاعة، الصبر على العبادة. أتدري ما السبب في أن هذا النوع من أصعب أنواع الصبر على النفوس؟ لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا خلقنا لغاية واحدة، لعبادته والقيام بعبوديته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإنسان في سيره إلى الله، فلا نحن إلا ماضون إلى الله قدما، فنحن عند مشينا إلى الله هناك حواجز، هناك موانع تصدنا تردنا عن المواصلة إلى الله سبحانه وتعالى، كالدنيا وزينتها والشيطان ووساوسه والشهوات وملذاتها والشبهات وأضرارها والنفس الأمارة بالسوء. يا الله كم هؤلاء، كل واحد منهم يصدك. إن تخطيت الحاجز الأول استطعت أن تتفلت من الشيطان، وأن لك أن تتفلت من تأتيك الدنيا بزينتها. إذا استطعت أن تهرب من الدنيا تأتيك الشهوات، تأتيك الشبهات تسحبك تجرك. إذا لا هذا ولا ذاك تبقى النفس الأمارة بالسوء. كل هذه الحواجز يا عبد الله اجتمعت على أنها تصدك عن المضي إلى الله سبحانه وتعالى، تحرقل عليك العبادة، تبعدك عن ربك سبحانه وتعالى. ومن هنا كان لزاما أن تتسلح في باب العبادة بالصبر، بل بأقوى صور الصبر. فكلما كان العبد صابرا متمسكا بمقدار عظيم من الصبر تخطى هذه الحواجز. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو ومع ذلك يأمره ربنا بالصبر، بالصبر على الطاعة، بالصبر على الدين، بالصبر على الصراط المستقيم. قال جل في علاه: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. قال سبحانه: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال سبحانه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. انظر يا عبد الله إلى عظم الآيات، تنزلت على من؟ تنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتوالى عليه الآيات. يأمره ربنا سبحانه وتعالى بضرورة التحلي بالصبر. وانظر يا عبد الله إلى مقامات الدين، إلى العبادات العظيمة، تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بهذه العبادة ويحث عليها ويقرن معها الصبر، يقرن معها الصبر. هذا القرآن الذي أنزله ربنا ماذا قال في حقه؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. قال بعض العلماء: كان من المتوقع أن تردف هذه الآية بالحمد بالشكر، لأننا نحن الآن في مقام نعمة، ربنا يحدثنا عن نعمة ومنة من الله أن ينزل علينا كتابا من السماء فيه الهداية للبشرية جمعاء. لكن لماذا ختمت؟ لماذا أردفت؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ما العلاقة؟ ما العلاقة بين إنزال القرآن وبين الصبر على القرآن؟ قال العلماء: لأن القرآن عبادة، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذه العبادة إلا من كان من أهل الصبر. قراءة القرآن يحتاج منك إلى صبر، حفظ القرآن يحتاج منك إلى صبر، تدبر والتفسير للقرآن يحتاج منك إلى صبر، العمل بما في القرآن من أحكام وترك النواهي هذا كله يحتاج إلى صبر. فمن كان صابرا وفق لهذه النعمة العظيمة وأما من لم يؤته ربنا صبرا فإنه في واد، والقرآن في واد آخر. سأل يا عبد الله للذين ما أقبلوا على القرآن، أتدري ما الذي منعهم؟ قلة صبرهم. فلو أنك صابر يا عبد الله لاستطعت أن تقوم بالقرآن حق قيام. انظر يا عبد الله في المقام الثاني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة عظيمة وشعيرة جليلة، حث ربنا سبحانه وتعالى وجعل معها الصبر. قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال العلماء: بدأها ربنا بالدعوة وختمها بالصبر، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الرجل إذا أراد أن يكون داعيا يدعو الناس إلى الخير لا بد أن يتسلح بالصبر، وإلا فلينأى بنفسه يبتعد عن الدعوة، فليس هو من الدعاة في شيء. أمر ربنا نبيه بالصبر على هذا المضمار. وتأمل إخواني في الله إلى حال الناس وإلى حال الجماعات والدعوات كيف هم في دعوتهم، عندما حرموا من الصبر أفسدوا دعوتهم وتخبطوا فيها. أحد الجماعات لربما ما عندها صبر، قالوا: إلى متى ندعو؟ إلى متى ندعو؟ تعبنا، ندعو هؤلاء ويفسدون علينا، وندعو هؤلاء ويفسدون علينا، تعبنا يا عبد الله. إذن ما في منهج والحل؟ قالوا: الحل نغير في الدين، الدين هذا فيه صعوبة على الناس، الناس ما تقبلوه، حرام وشرك، غير شوي في الدين، اجعل في الدين بحبوحة، يسر. فكم من حرمات جعلوها مباحات أو جعلوها على أدنى حل مشبوه ومشكوك، أنت في الخيار اعمل. وكم من واجبات نزلوه إلى مرتبة الاستحباب، لما هذا كله؟ قالوا: حتى يعمل الناس بدين الله على حساب الدين. لا يا عبد الله، الله عز وجل أمرك بالصبر على هذا الدين، أمرك بالصبر على الدعوة، تصبر على ما أتى به. لأدعوك قال نبي: لأنذركم به ومن بلغ. أمر ربنا نبيه أن يخاطب البشرية في زمنه ومن سيأتي بعد زمنه، لأنذركم به بهذه الشريعة بس، ومن بلغ ومن سيأتيكم بهذا الدين، لا نغير لا نبدل لا نرخص، وإنما هو دين الله جل في علاه نعطيه البشرية، رضي من رضي وسخط من سخط. أما أن نغير، ما فعل ذلك إلا أهل الجزع ممن قل صبره، ما تحمل الدين وأفسد دعوته. وجماعة لربما كذلك، ما الذي فعلوا؟ قل صبرهم، قل صبرهم، فماذا؟ لم يرجعوا للدين بالتعديل، لا، قالوا: الدين هو المهيمن، لكن المشكلة في الشعب. قالوا: هذا شعب ما يحب الدين، إذن كفار، هؤلاء مرتدون، ينبغي أن تسفك دماؤهم وتستحل نساؤهم. وهذا الذي جرى هنا وهنا، من قبل من؟ من قبل أقوام قل صبرهم. إخواني في الله، مضمار الدعوة يحتاج إلى صبر، صبر. صبر نبينا عشرات السنين في دعوة قومه إلى التوحيد، 13 عاما فقط في التوحيد، ومع بعد ذلك في المدينة في الأحكام، صبر. ونبينا عندما بين مضمار الدعوة ما الذي فعل؟ في حديث ابن مسعود: خط خطا طويلا، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأشار إلى هذه الخطوط دلالة على ماذا؟ الخط الطويل دلالة على أن هذا هو الصراط المستقيم. طويل يا عبد الله، طويل، ليس باليسير. أما الخطوط الثانية سهلة ميسرة، خطة في الرأس، خطة خمسية، قامت دولة الإسلام، هذا يا عبد الله ضياع جميع للدين. إخواني في الله، مضمار الدعوة يحتاج إلى صبر. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه جبريل قال: يا محمد، هذا ملك الجبال يستأذنك. فقال: يا محمد، إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، جبال مكة أجعلها تنكد وتندك على أهلها دكا، مرني بهذا. قال لا لا، صبر. الداعي يصبر إخواني في الله على دعوته، لا يتسخط كمن إخوان الله لإخواني في الله دخلوا في مضمار الدعوة تعبوا. ما الذي أتعبهم؟ قلة صبرهم، ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. اصبر يا عبد الله على دين الله، اصبر على الدعوة، هذا نبينا. أمره ربنا بالصبر، أمره بالدعوة، ثم ختمها بالصبر لعلم الله جل في علاه أن من لم يكن صابرا لن تنجح دعوته. الصبر إخواني في الله. كذلك إخواني في الله في الصلاة من العبادات التي أمر وحث ربنا عليها وجعل معها الصبر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة لا يقيمها حق قيامها إلا من آتاه الله صبرا. كونك تؤدي الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تسقط واحدة منها. بعض الناس يسقط الفجر، وبعضهم يسقط الفجر والظهر، يبقي 3، 5 صلوات في الذمة. زد على ذلك يا عبد الله أنك فإلزامك ب5 صلوات يحتاج منك إلى مثابرة. ثانيا، كونك تؤديها في بيوت الله جماعة تتخطى الظلمات، لربما تأتي في الهجرير في الحر تأديها مع الكهرباء الطافية هذه وتتصبب عرقة، أنت عندك في البيت ماطور شغال، في المسجد الإخوان حر، ألو صبر. فاصبر يا عبد الله على الصلاة وأديها في بيوت الله ولو بعدت المسافة، تحتسب الأجر عند الله. كونك يا عبد الله تصليها مع المحافظة على أركانها وشروطها وخشوعها، هذا منك يحتاج إلى صبر. كونك تصليها في أوقاتها، لا تؤخر لا تضيعها عن وقتها، هذا يحتاج منك إلى صبر. كونك يا عبد الله تحرص على النوافل القبلية والبعدية، هذا يحتاج منك إلى صبر. كونك يا عبد الله تأمر نفسك وتأمر أهلك، هذا أيضا يحتاج منك إلى صبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تأمر أهلك وأنت خارج إلى بيوت الله، إن كان معك شبابة صلاة صلاة يا أولاد صلاة صلاة، وإن كان معك أم العيال ذكرها يا وقت زوجة صلاة وقت، لا تأخرين، خلي الطبخ بعدين، ذكر وأمر أهلك بالصلاة. لا تقول نفسي نفسي أنا والله ما علي، هم كل واحد كبير وكل واحد عقله في راسه ويعرف خلاص وأنا ما علي، لا تقول ذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالصلاة إخواني في الله من العبادات التي تحتاج منها إلا صبر. هكذا إخواني في الله ما يتعلق بشعيرة الجهاد أمر بها ربنا سبحانه وتعالى وأمر بالصبر عليها. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. فالصبر إخواني في الله، تصبر على ملاقاة أعداء الدين من الكفرة، وتصبر ما تلاقيه من تشتت من ذهاب الأشلاء وتقطع الأعضاء وملاقاة الأعداء، فإن شعيرة الجهاد لا تقام إلا بالصبر. كذلك يا عبد الله شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج منك إلى صبر. قال سبحانه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فاصبر يا عبد الله على هذه الشعيرة. بعض الناس من إخواننا المحبين للخير لربما يقوم بهذه المهمة، بمهمة شعيرة الأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر في عمله في شغله، ذاك في مدرسته مدرس مع طلابه يبدأ معهم، يحاول أن يستغل المنهج الدراسي في تعليمهم الحلال والحرام، أو طالب مع طلابه في صفهم يعرف زملاءه ويعرف أصحابه، فلا بأس يعطيهم شريط، يعطيهم شيء، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. أو أنت في مجتمعك يا عبد الله، في عملك في بحرك في برك، فلا تظن يا عبد الله أن هذه الطريق مفروشة، بالورود، وأن ما من أحد تأمره بمعروف أو تنهى عن المنكر سيرحب بك، لا، بل ستجد يا عبد الله العنت، تجد الضيق والسخرية والاستفزاز، فعليك بالصبر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، سيصيبك، سيأتيك البلاء يا عبد الله. لهذا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى صبر. إخواني في الله، حلقات العلم، الجلوس مع الأخيار، هذا كذلك يحتاج إلى صبر. قال سبحانه وأمر، قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا واصبر نفسك. أمرك ربنا عز وجل بالصبر مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صبر نفسك يا عبد الله مع الأخيار، مع المتقين، مع المصلين، مع المصلحين، صبر نفسك معهم، احتسب الأجر في صحبتهم، واحمد الله جل وعلا أن وفقك الله لأهل الخير، فهم القوم إذا رأوك قد نسيت ذكروك، أو جهلت علموك، أو غفلت نبهوك، فلا زالوا معك، لا زالوا معك حتى يوصلوك إلى ربك عز وجل وأنت سالم، وأنت سالم. فاصبر يا عبد الله على حلقات العلم، على حلقات الذكر، هذا هو اجتماعاتهم، ما يجتمعون أهل الأخيار في الدكك ولا في المقاهي ولا على الملاعب، وإنما يصبرون على حلقات الذكر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. جاء في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث حسن جماعة من العلماء، أن نبينا خرج من بيته ذات يوم فإذا بحلقة ما بها، يقول أبو سعيد كنت في جماعة من فقراء المهاجرين وقارئ يقرأ علينا القرآن، وإن كان بعضنا ليستتر من البعض من العري، يعني كان من فاقتهم ومن شدة فقر الصحابة أن الواحد ربما يلبس إزار وهذا الإزار ضيق، فإذا جلس انحسر تبدو شيء من ركبته، فما الذي يفعلون؟ يقوم؟ لا، ما يقوم من حلقة، قلوبهم علقت بمجالس الذكر والخير، فيبقى خلف أخيه يستتر بأخيه ولا يفارق هذه الحلقة حبا وتعظيما لكلام الله وما يلقى فيها من العلم. قال وقارئ يقرأ علينا القرآن، فلما خرج إليهم نبينا سكت القارئ استحياء لمقام نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا ما تفعلون؟ قلنا يا رسول الله نقرأ القرآن. قال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. منقب يا عبد الله، محمدة أن توجد مثل هذه البلاد مثلا حلقات العلم، حلقات الذكر تبث، يتعلم فيها الصغير، يتعلم فيها الكبير، يتعلم فيها الذكر، يتعلم فيها الأنثى. هذا يا عبد الله الخير إذا انتشر، هم يدفع الله عز وجل بحلقات العلم الضيق والكروب عن الأمة، فإن ذلك من أعظم ذكر الله جل في علاه. فالله الله إخواني في الله في حلقات العلم، فإنها تحتاج إلى صبر، اصطبر يا عبد الله على هذه الحلقات. وأيضا إخواني في الله، فلنعلم أن دين الله جل وعلا عبادة وطاعة ما يقوم إلا بالصبر، ما يقوم إلا بالصبر. التسبيعة والتكبيرة والاستغفار والتهليل يحتاج منك إلى صبر، كما قال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. واصطبر لعبادته، كما قلنا من أعظم أنواع الصبر يا عبد الله الصبر على الطاعة، الصبر على العبادة، وخاصة ونحن في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر، هذه أيام الصبر، أيام شدة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. تخيل يا عبد الله لو أن أحدا منا أعطيت له جمرة لكي يتقبض بها كيف سيمسكها؟ ما يستطيع. ثواني ويرمي، يمسك ثواني ويرمي، وهكذا سيكون حال آخر الزمان، القابض على الدين كالقابض على الجمر. قال نبي للعامل فيها أجر 50، قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم. فتحصل يا عبد الله على الأجر المضاعف، يضاعف ربنا سبحانه وتعالى الأجور في حق من؟ في حق الذي يعمل الصالحات العامل. يعطى العامل إخواني في الله أجر 50، كما قال سبحانه أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. إذا هناك صبر على طاعة فإن الله يضاعف لك الأجر. وليزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء عند هذه الآية ما من طاعة، ما من عبادة، ما من قربة إلا ولها أجر محدد عند الله، إلا الصبر، إلا الصبر فإنها بلا حدود. يعطيك ربنا سبحانه وتعالى ما لا يخطر على بال إذا صبرت. فالصبر إخواني في الله ليس ضعف وليس سكينة أو مهانة، بل الصبر دين يا عبد الله. اصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولنعلم إخواني في الله أن الله عز وجل والله ما ينصرنا على أعدائه إلا بصبرنا. إن صبرنا حينها يأتي، إن صبرنا يأتينا النصر. دع عنك الاستعجال، دع عنك الحماسات، دع عنك يا عبد الله عدم التأني والتروي في الأمور، اصبر يا عبد الله. قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا عظم الصبر وأنه مفتاح النصر، قال وقال إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. علق ربنا سبحانه وتعالى النصر بالصبر. إذا صبرنا إخواني في الله فيأتينا الفرج. قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. وتأمل يا عبد الله إلى الفئة المؤمنة من أهل الإيمان، من أهل الإيمان عندما واجهوا كتاتيب أهل الكفر، ما الذي طلبوا؟ هل طلبوا النصر أول ما طلبوا وهم في ساحة الوغى أمام الأعداء وهم ألوف مؤلفة؟ تأمل يا عبد الله في الفئة المؤمنة الذي تعمقت بمعرفة علم الله جل وعلا، وأن الله ما ينزل صبرا، ما ينزل نصرا إلا إذا تحلى أهلها بالصبر. قال سبحانه ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. متى جاء النصر؟ إنما طلبوا النصر بعدما طلبوا من الله أن يفرغ عليهم صبرا. فلماذا طلبوا الصبر أولا؟ لعلمهم أن الله عز وجل ما يعطيك النصر على الأعداء يا عبد الله إلا إذا تحلينا بالصبر. قال سبحانه واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال العلماء فيه بيان على أن الذي لا يصبر يكون عرضة للاستهزاء والسخرية من أعداء الدين. وتأمل يا عبد الله شرقا وغربا في الفتن كيف استطاع أعداء الدين أن يحركوا أقواما وأن يستخفونهم لما علموا قلة صبرهم في دين الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله ولا أطيل عليكم في هذا المقام، فأمر الصبر من الأمور العظيمة والأجور فيها كثيرة، فينبغي إخواني في الله أن نراعي مثل هذه الأقسام العظيمة، وأن ما منا من أحد إلا ويتقلب بين أنواعها، صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي، وصبر على قضاء الله وقدره. فوالله ما دخل أحد منا الجنة إلا بصبره. قال سبحانه والملائكة يدخلون عليهم، أين هذا؟ في جنة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.